بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بعض العامة، لا كلهم، تدل على حجية القياس بالعقل. طبعا ذكروا في المقام أدلة كثيرة للعقل، ولكن المصنف ينتخب أفضل الأدلة التي ذكروها عقلا على حجية القياس. ثم بعد أن راح يذكر المصنف الدليل، راح يذكر وجه فصل الدليل العقلي اللي أجابه في المقام. الدليل العقلي قالوا نحن في هذه الحياة عندنا حوادث متجددة كثيرة، ولعله في كل يوم تضاف مسائل جديدة في الحياة البشرية، مسائل في العبادات، مسائل في المعاملات، مسائل في العلاقات الاجتماعية وما شابه ذلك. ومن الواضح أن بعض الحوادث التي تتجدد هنا لم تكن موجودة في عصر رسول الله، وعلى رأيهم في عصر الصحابة أيضا والتابعين للصحابة، حتى نقدر نحصل بها رأي النبي أو رأي الصحابة أو رأي التابعين للصحابة. وفي نفس الوقت لا يمكن أن تخلو الحوادث من غير الإسلام، لابد أن تكون لله تبارك وتعالى في الوقائع الجديدة حكم. فمن جهة الأحداث كثيرة ولا متناهية، في نفس الوقت غير متصلة برأي النبي ورأي الصحابة ورأي التابعين، يعني نص دليل ماكو عليها في الحكم الشرعي. من جهة ثالثة لا يمكن أن تبقى هذه الواقعة بلا حكم وبلا دليل. فشنو نسوي؟ إما أن نقول أننا نبقى بلا تكليف، وهذا قطع الباطل، وإما أن نقول لا، نعمل بالتكليف. إذا قلنا أننا يجب أن نعمل بالتكليف، من أين نحصل التكليف؟ تحصيل التكليف إما أن يكون بنص من النبي أو بنص من القرآن أو بسيرة من الصحابة ذلك، وهذا غير موجود في أكثر الحوادث الجديدة. إذن لابد لنا من العمل بالقياس، نقيم المسائل الفرعية على المسائل الأصلية، نستنبط الفرق علة مشتركة ونرتب عليها الآن. فإذا العقل يلزمنا بوجوب العمل بالقياس من هذه المقدمات التي ترتبت. هذا هو دليل العقل على قضية المصنف والإمامية بصورة عامة. الأصوليين يجيبون على هذا الكلام، يقولون هذا الدليل الذي أقدموه باطل. ليش باطل؟ نحن نسلم المقدمات التي رتبوها العامة، ولكن لا نسلم في النتيجة. لو نحن نقبل أن حوادث الحياة البشرية متجددة، في العبادات أكو تجدد، في المعاملات أكو تجدد، في العلاقات أكو تجدد، هواية من المسائل الحقوقية في زمن النبي ما كانت موجودة في هالزمان موجودة. مثلا تقول بالطبع للكتب هذا حق شرعي بناء على رأي بعض المراجع المعاصرين، حق شرعي يحتفظ به الناس أو الطالب، حق التأليف، حق الكتابة، حق النشر وما شابه ذلك. غاية من المثال على أي حال إذا ربنا نحصي ونستقري، خاصة في باب المعاملات إذا واحد يريد ينزل إلى السوق، خصوصا السوق اللي موجود في طهران في سوق واسع وضخم، كثير من المسائل لعله بالعشرات من المعاملات الأخلاقية في زمن النبي مصر. بيع الشك، هذا الشك البنكي، هذا كان موجود في زمن في هالزمان موجود. شنو حكم الإسلام؟ بيع العملات المختلفة للبلدان المختلفة، بيع الدولار بالتومان، بيع المار بالدولار، بيع الدينار مثلا الروسية وما شابه ذلك، هل هذه المعاملات صحيحة لو ما صحيحة؟ هواية من المعاملات على أي حال إذا أريد أن أستخدم، هواية من المعاملات عندنا اللي في زمن قبل تشبه ما كان. فلذلك نحن نقبل المقدمة الأولى من أن حوادث متجددة تمر على البشرية يوما بعد يوم. في نفس الوقت نقبل أن الإسلام لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي مقابل هذه الوقائع، لا بد وأن يعطي حكما، لا بد وأن يعطي رأيه في المقام. ما هو رأيه؟ هذا نقبل، لأن نحن ندعي بل ونؤمن وهو الحق أن الإسلام دين كامل وهو آخر الأديان اللي راح يواكب المسيرة البشرية إلى يوم القيامة. فإذا كل ما تجدد مسائل لا بد للإسلام يجي فيها رأي، هذا في النقطة. ونقبل أيضا أنه بعض المسائل الجزئية الفرعية ما جاء فيها آية، ما جاء فيها نماذج، مسائل الجزئية جزئية بالخصوص مثل بيع الشك البنكي أو بيع الدولار بالتومان، هذه رواية خاصة، آية خاصة، إجماع من الفقهاء، دليل عقلي ما قلت، قال نقبل احنا تكليل. ولذلك في نفس الوقت مو معقول ان نبقى بلا تكليل، لا بد وان نحدد لانفسنا تكليل. شو نسوي؟ اي عامة قالوا نعمل بالقيام في تحديد تكليل. احنا هاي النتيجة ما نقبل. شو نقول؟ نقول نرجع الى نفس الكتاب ونرجع إلى نفس السنة في تحديد التكليف، ولا نعمل ماكو مقتضي للعمل في القياس. فإذا نحن لا نقول بأننا نعمل في القياس، ليش؟ لأن القياس تواترت عندنا الرواية على بطلانه بالإضافة إلى الأدلة. بعد شو نسوي؟ نرجع إلى الكبريات الكلية التي حددها لنا الإسلام. شلون؟ احنا القواعد الكلية الشرعية نادرة عندنا فرعيات، اكثر القواعد كبريات كلية كقانون عام يوافق المسيرة، واحنا من هذه الكبريات الكلية في اي زمان تريد تطبقها تطبقها، بعد ماكو حاجة أدنى إلى الخير. شلون؟ الله تبارك وتعالى يقول يا أي أحل الله البيع، أحل الله البيع هي قاعدة كلية، قاعدة كلية. يعني شنو أحل الله البيع؟ يعني كل بيع حلال صدقة. البيع اللي كان في زمن النبي، البيع النقي أو بيع المسيئة أو بيع السلم وما شابه ذلك، أحل الله البيع بشرط. نجي إلى هذا الزمان، بيع الشكوك البنجية ما كان موجود في زمان الكبرى الكلية في القرآن. شو يقول؟ أحل الله البيع. إذا تذكرون إحنا في أول مباحث الجزء الثاني قلنا شغل الأصول شنو؟ شغل الشارع شنو؟ شغل الشارع يحدد لك الكبريات الكلية، أما المطاليق الجزئية الصغريات الموضوعات من يحدد؟ الحكم بيانه على الشارع، الموضوع بيانه على العرف أو على أهل الخبرة. الشارع يقول كل بيع حلال. زين، بيع الشك البنجي هل هو بيع او مو بيع؟ قال مو شغل الشارع يقول لك هذا بيع، قال شغل العرف يقول لك هذا بيع او مو بيع. نجي الى عرف العقلاء اهل الخبره في السوق، هذا اللي يبيع لك الشك اللي مثلا بي من الحساب 50,000 تومان يبيع لك اياه لمده بعد شهر، يبيع لك اياه 53 تومان 55 تومان مثلا. ها العقلاء شو يقولون؟ هذا بيع ولا يقولون بيع؟ ها يقولون بيع. اذا يقولون بيع احل الله البيع فبيع. النسبه هذه هنا اكثر من تطبيق الكبرى الكليه على مصداقها الخارجي بيع. مثال اخر، تبيع دولار وتشتري دينار، تبيع دينار وتشتري مال. اذا هو مو اكثر من تبادل في الامور الاعتباريه. مو شغل الشارع ان يقول لك هذا بيع ولا مو بيع. الشارع يقول لك انا خليت كل ما ينطق عليه بيع. تيجي تسال ارض العقلاء، يا يعني بيع النقود بالنقود الاخرى المختلفه مو من جنس واحد منهم. لازم يكون من جنسين مختلفين حتى ربع ما يصير. زين؟ تسأل الأرض العقلاء يا هذا بيع لو مو بيع؟ نعم بيع، أحل الله البيع. شنو؟ بس أحل الله البيع. وهواية من المسائل. نجي إلى بعض المعاطات. المعاطات هذا البيع اللي الآن إحنا نسويه له، تبدي بدار وتستلم ثمن. للبايع يقول تحته وللمشتري يقول اشتريت. هذا في زمن النبي ما كان موجود. في زمن الأئمة ما كان موجود. بس مع ذلك الفقهاء يقولون هذا البيع صحيح. ليه صحيح؟ يقولون لأن التعاطي العرف يعتبر نوع من البيع، يعامل معاملة البيع. أحل الله البيع. هذا مثال آخر الأصول العملية. الشارع المقدس يقول في أي مكان أي حادثة أنت صار عندك فيها شك في أصل التكليف اجري أصالح. لا تدري الجباية في زمن النبي ما كانت موجودة، في زمن الأئمة ما كانت موجودة. الجباية صارت حالة جديدة لعله أمر 100 سنة أكثر ولا أقل. آية ما بي، رواية ما بي خاصة، بس شنو عندنا إحنا مؤمن؟ شنو هو المؤمن؟ عندنا قاعدة كلية نطبقها على يقول شنو هي القاعده؟ يقول في اي مكان شككت في اصل وجود التكليف في ذمتك فجري اطاله البراءه. ربع ما لا يعلمون قاعده كليه. قبح العقاب بلا بيان قاعده كليه. شرب الكفر ما ندري انه اكو فيه تكليف او ما اكو فيه تكليف اطاله البراءه. اكتب حليه شرب البدس مثلا. شرب البدس في زمن النبي ما كان البسكي اصلا ما كان هذا صار صناعه حديثه وليد اي حضاره حديثه الجديده. زين شك عندنا في اصل التكليف، واقع ان البسكي حرام تحكيم، هل هو واجب تحكيماله، هل هو مستحب تحكيماله. شك في اصل التكليف ما ندري اصلا هذا فقمه شنو حضاره. اما في الاماكن اللي عندك يقين بوجود التكليف، اما عندك شكوى بالمكلف به مثل الاناعيل المشتركه. اماكن اللي يتعرض بين الشيء بين المحذورين اما يكون واجب او يكون حرام مثل صلاه الجنوب. تخيل واحد الحضارة. الأماكن اللي عندك يقين سابق وشكدها أجري فنحن نسلم بأن الحوادث متجددة ولا يمكن للإسلام أن يقف بلا قرن، والمكلف يبقى بلا تسليم نقبله. لكن لا ما أكو فرد حاجة ولا أكو مقتضي لأن الروح نعمل بالقياس. ليش؟ لأن الكبريات الكلية العمومات الموجودة في الشريعة
مخلقتنا من هذه المشكلة.
كل موضوع جديد من إسلام أكو إلى رأي بواحدة العمومات الموجودة. فإذا من الدليل العقلي على حجية القياس شنو صار؟ ضعف. ليه نترجم؟ لا احنا قلنا المقدمات اللي يقولوها العامة نقبلها بس النتيجة منها السلم، يعني نسلم المثمن بعدين نسلم السلم، نسلم المثمن بعدين نسلم السلم، النتيجة بالعكس. إذا كان يصدق عليه أنه بيع بيع العرف وقد عندنا الربع في البيع محرم، قال لي أن عندنا نص عليه. إذا ما كان عندنا نص عليه العقلاء كانوا يسمون الربع بيع ونقول حلال، بس ليش نقول حرام؟ لأن حرم الربع عندنا نص. فإحنا في أي مكان من العرف يسميه هذا بيع اصدق حتى الطاعات أحل الله. ما لها علاقة بالمستقلات العقلية. قال الناس عندك شرعي بس الناس الشرعي مو خاص عام. شوف انت الآن قوانين الدول، قوانين الدول شلون تصير غير اللي يضعون القانون؟ ما يضع لك فرد قضايا جزئية، يضعوا لك فرد قضايا كلية، الكلية ينطبقوها على مصادقها. ولذلك اكو في بعض الدول الديمقراطية نوعين من المجلس، فرد مجلس يسمي الدستور يشرع الدستور، فرد مجلس يطبق الدستور يعني يفرع الى تسليم عام للسياسة. فاحنا في الاسلام نفس الشكل، احنا الفقيه في الروايات وفي الايات عند كبريات كلية، الفقيه يسوي يطبق هذه الكبريات على مصادق خمسة وألفين. ولذلك احنا نؤمن بان الفقيه هو لا يشرع وانما هو يطبق هو يؤثر حتى من هذا المصدر. فقط الإمام عليه الصلاة والسلام هو المشرع. المسألة ظاهر واضحة، فواحد إذا فهم عند الشيخ وينتبه إلى يكتشف القضية. الدليل من العقل. صفحة 105 لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجية، لكن بعضهم ذكروا قال الدليل، غير أن جملة منهم ذكرت للقياس وجوها احسنها فيما احسن ما سنذكر. خلص يقول احسن ادل او هذا اللي انا احسنها فيما احسن ما سنذكر، مع انه من اوهن الاستدلالات، من اضعف الاستدلالات، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني واضح من الدليل الناتج هذا مو دليل عقلي، مو دليل مبتني على محال، مبتني على دور، مبتني على تسلسل وما شابه ذلك، وإنما نوع من البيع النسج والخلق في المصالح. الدليل شنو هو؟ إن ما نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، الحوادث المتجددة في الحياة مين؟ ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث من قبل الشارع. ليش؟ لتناهي النصوص، النصوص بالآلام ولكن بالنتيجة منتهية، ما تقدر تستوعب كل حوادث الحياة. النصوص المتناهية والحوادث غير المتناهية لا يمكن المتناهي يستوعب اللا متناهي، إذن ويستحيل أن يستوعب المتناهي اللي هو النص يستوعب ما لا يتناهى اللي هي الحوادث. إذن شو الحل؟ إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام الشرعية ليس لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. يعني من يقدر نلقاهم بلا فتيل؟ لا بد من نعين التفتيل، نعينه بالقياس. استحسان يعني تدمرت بأبعى من القياس. بعدين القياس صارت قاعدة مسلمة عند كل العام كل المذاهب، أما الاستحسان كل العالم يقبل وبعض المذاهب تقبل والمذاهب ما تقبل مثل ما راح نبين مثل ما راح نبين. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، هذا هم إحنا نقبله، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نفسه من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات، هذه الحادثة الجزئية تدخل في أحد عمومات الشريعة. والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. من هاي الجواب آخر بعد هم قالوا شنو الحوادث لا متناهية، المخلص يقول لا متناهية يعني ما هو تريد أنت تتجدد الحياة بالنتيجة الحوادث عادة متشابهة عادة قريبة إلى بعضها البعض. بس هاي النتيجة مو مهمة، المصنف رأي المصنف فيها صحيح أو مصح أن حوادث الحياة متناهية أو غير متناهية هذا بعد مو مهم. أما مراد لا متناهية مو لا متناهي لا محدود، يعني النسبي يعني عادة تكون كثيرة وهذا يقدر التعبير عن الكثرة على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة لذلك. إذن العامة أزعبوا أنفسهم من أجل إثبات تجزية القياس في الكتاب ولم يثبت بالسنة ولم يثبت بالإجماع ولم يثبت بالعقل ولم يثبت. فالقياس عندنا إذن شنو هو؟ باطل. اولا لوجود الدليل على بطلانه فياته وسواه، ثانيا لعدم قوة الدليل الذي اقامه على اثباته فيسقط تحت عمومات ان الظن لا يغني من الحقين شيئا. هذا كلام لسه الان عندنا نوعين من القياس لن بناء على بعض آراء علمائنا اللي أدخلوهم في القيام قالوا هذين المستثنات من حرمة العمل بالقيام. شنو هما؟ واحد القياس منصوص اثنين قياس الأولو. إذا نحن عندنا كل قياس باطل إلا إذا كان منصوص العلة أولا أو كان قياس الأولوية ثاني. هذا البيان متوقف على بيان المقدمة، وهذه المقدمة هي أن الظواهر التي تقدم الكلام عنها قلنا أن مشهور الأصوليين من الشيعة يقولون أنها حجة مطلقة أينما تحقق الظهور وهو وحجية الظهور ناشئة من بناء العقلاء على العمل به الذي الشارع متحد المسلك مع العقلاء وأمضى هذا البناء. فإذا عند العقلاء في تركيب الأثر على التخاطب على الحوار على التفاهم العرفي على الظواهر، مثلا احنا في الشريعة ما نقدر نتحدث بالمنطوقات الشرعية فقط وإنما نقدر نفرع على المنطوق مفاهيم نستظهرها من الجنة. القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا. القرآن ما قال بحجية خبر العالم، قال ما قال جاء الخبر الفاسق إذا جاءك أنت تبين من عندك اتثبت من عندك بعدين رسم عليه الأمر. هذا الموضوع فالشارع بالنسبة إلى خبر العالم ساكن منطوقا، ولكن مع ذلك العقلاء يبنون الشارع وإن أبطل حجية قول الفاسق وإن دار قول الفاسق لترتب عليه الأثر إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، ولكن العقلاء يستظهرون من هاي العبارة أن الشارع يريد يدوس شيء آخر شيء ثاني. شنو هو الثاني؟
يقول خبر الفاسق باطل معناته خبر العادل. هذا خبر العادل صحيح، صدق العادل الشارع ما جايبه بالآية ولا جايبه بالرواية ولا متحدث عليه، لكن مين نستفيد احنا؟ نستفيد من مفهوم الشر. هل مفهوم الشر قامت عليه رواية؟ لا. قامت عليه آية؟ لا. بعد مين دون حجة؟ بالظاهر العقلاء يستنبطون من سيم الشروط مفهومات المخالفة ويرددون. روح انت الى العرف يقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه معناه تكون الإكرام مالك ودي دار طوشن فيها دار، متى ما تحقق المجيء يجب عليك العقلاء الشكل. فإذا نحن مفهوم الشر خلال من جاي هذا من جهنة جايين من الظهور العقلاء، وإن كان آية ورواية ما قال مفهوم الوقت أقسم العالم ولا تقل لهما أف ولا تنهى. الآية تقول لا تقول للوالدين أف، جعلت تكرههم، بس مع ذلك العقلاء يقولون الآية لما تقول ولا تقل لهما أف يعني لا تضربهما، مع أنهم منطق ما كنت لا تضربهم، ولكن ظهور عقلاء أكو من هذا المنطق. وهكذا إذا الطبيب يقول لك لا تأكل الحامض، لا تأكل الرمان الحامض، تفهم أن ما هو خصوصية للرمان وإنما كل نوع الحموضة محرم. هذا منين؟ الدكتور أكثر من هذا ما قال لك، قال لك لا تأكل الرمان الحامض، جار اسم الرمان، بس مع ذلك العقلاء يدركون ما هو خصوصية للرمان، سوى الحموضة. وهاي الحموضة إذا وجدت في الليمون لا تشرب لا تأكل، إذا وجدت في الليمون جلد على تعبيرهم أيضا نفس القضية، إذا وجدت في أي شيء حامض لا تشرب. الطرش مثلا في الخل مثلا هذا منين؟ وإن كان منطوق ما في، لكن شو أكو؟ أكو ظهور. الظهور متى ما تحقق في الشيء يعتبر هذا الظهور شنو هو؟ حجة. في القياس المنصوص العلة وفي قياس الأولوية جماعة من علمائنا قايلين هذا القياس مو حجة، وجماعة من علمائنا قايلين هذا النوع من القياس حجة. لد الخلاف وين؟ لد الخلاف في الظهور وعدم الظهور. هذول مرجع كلامهم وين؟ إلى أن القياس منصوص العلة وقياس الأولوية هل هو ظهور؟ لو هو قياس، إذا كان قياس فهو ليس الحج، لأن القياس ممكن منهي عنه. إذا كان ظهور فهو حجة، لأن الظهور عندنا شنو؟ ولذلك مثل العلامة الحلو جماعة قايلين تذني الأقيسة مو حجة، لأنه موضوعان يدخل تحت القياس. أي مصنف وجماعة قايلين لا تذني حجة لأنها موضوعان مو قياس وإنما ظهور. أي مصنف بعدين هم يجري اتفاقية صلح بين الطرفين يقول لعل هذا اللي يقول مفجة مقصود القياس مفجة، مو انه اذا تحقق الظهور فهو مفجة، لا، الظهور متى ما تحقق فهو حجة. هاي المقدمة هي توضح كل المقالب الموجودة هنا بأكثر من تطبيق بعد من احتاج 4 منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل، من كل قياس باطل قاعدة عامة، لكن ما من عام إلا وقت خص العلامة يستثنى ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. منصوص العلة لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا العلة منصوصة، الأولوية لا تقل لهما
فإن القياس فيه مع منصوص العلة والأولوية حجة. وبعضهم قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين أيضا، يعني شنو؟ يعني مطلق إطلاقات أدلة القياس تشمل كل قياس، فكل قياس باطل حتى لو كان منصوص العلة، حتى لو كان أولوية. فإن قال أن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن مو من باب استثناء من القياس، لا استثناء من القياس، وإنما من باب الظهور، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس موضوعا، بل هما من نوعين ظواهر، وكل ظاهرة عندنا حجة. الشريط الثالث، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان يا شيخنا. فله منصوص العلة شنو؟ أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، لا تأكل الرمان لأنه حاضر، هاي لأنه علة، هاي العلة عامة تقول يعني كل حاضر لا تأكل، ما هو خصوصية للرمان. فإن العلة لما عامة هاي الحموضة إذا تحققت في الليمون أخذه لو ما أخذه في الحرمة الذي هو كالأصل في القيام، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع اللي هو الليمون. مثل ما لو قال المولى حرم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيل أيضا لأنه مسكر، هذا منين؟ هذا مو من باب استنباط ألا مشتركة، بل نقول لأن الإسكار فرد مفهوم إلى عام، فرد ظهور إلى عام، هذا ظهور ينطبق على مصادره. وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعزية الحكم إلى النبي إلا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه الأسود، يعني هنا الظهور يقول أكو خصوصية للسواد لا تأكل العنب، أو شنو العنب حلو لأن لونه أسود، هاي لأن لونه أسود بصيغة العلة جاي تمام، بس الأرض ما يستظهر منها أكو خصوصية للسواد تمام. فلذلك العنب مثلا الأبيض أيضا حلو، بس بعض الشيء ما ينفي لا ينفي ما على إهانته، أظن لأنه أسود، ولكن العنب حلو لأنه أسود واقعا ما هو خصوصية للسواد، وأظن إذا ما هو خصوصية للسواد. الأرض لما يكون ما ننحصر الحلاق في اللون الأسود، أكو عنب أبيض أيضا هو حلو، فيقول إذا هذه نوع اللعنة، هذا من باب البيان لا أكثر ولا أكثر، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو، حتى الباذنجان مثلا اللي لونه أسود يكون حلو، أو الطحن مثلا، بل العنب الأسود خاصة هذا خاصة وفي الحقيقة، يعني بتعبير آخر إذا العلة خاصة، أما في لا تشرب الخمر لأنه مسكر العلة عامة، وفي الحقيقة أنه بالظهور النصي كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلم اللي هو الخمر، لا كونه موضوع كل ما فيه العلة اللي يشمل النبيل مثلا، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلم اللي هو الاخر الخمر وغيره اللي هو النبيل، ويكون المعلم القديم لمثال القاعده العامه يعني المصداق، لان موضوع الحكم هو خصوص المعلم الاصلي يعني الخمر، فما تثبت منه الحكم الحرمه في الباء اللي هو النبيل من جهه العله المشتركه كما يقول العامه، حتى يكون المدرك مدرك الحمل والقياس كما في الصورة الثانية أي التي لم يفهم فيها أمور العلم اللي هو السواد بالنسبة لحلاوة العلم. واضح هذا الحكي أم واضح؟ فلأجل هذا نقول أن الأخذ بالحكم في الفرع النبي في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، ظاهر عموم لأنه مثل، وليس هو من القياس في شيء ليكون القول بحجية التعليم استثناء من عمومات النهي عن القياس، بل من باب الظهور العمومي العموم الموجود في العلة، العموم وين يتحقق في مصداق الصحيح. لا أقوى ما تبقى إذا الشارع قال لك لا لا تشرب الخمر وسكت، ما قال لي أنه مسكت، تقدر تقول أنه بيت حرام؟ لا
الصيام، لا تقول صيام. أما إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر واستهانت أكو عمومية بالأمة على ما كنت أقول بين هالشكل. إذا قلت المولى إذا قال لك أكرم العلماء اللي يشمل عموم العلماء هنا كأنه قال لك لا تشرب المسكر على عموم الإسلام، ماكو فرق. مثال مثال ذلك أيوة عليه السلام في صحيحة ابن بزيع، ابن بزيع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نصرنا بيده ولسانه وقلبه. الإمام الصادق شنو قال ابن بزيع؟ الرواية عن صحيح ما بيها كلهم عدول إماميين، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. طبعا هذا المراد من الواسع كناية عن الطهارة، لا يفسده كناية عن النجاسة. ليش يقول ماء البئر طاهر لا ينجسه شيء؟ ليش يقول؟ لأن له مادة، مادة يعني له اتصال بمنبع. هذا المراد حسب روايات، هاي يحملوها على الكرامة. ما ادري يوجد اكو روايات معارضة في هذا الدين. فإن المفهوم منه يعني بهذا التعليل لأن له مادة. ليش ماء البئر طاهر لا يتبدل؟ لأن له مادة، له منبع، له نشوط. أي الظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، ماكو خصوصية للبئر، وإنما حتى ماء الحنفية اللي إلى منبع وإلى مادة أيضا واسع لا ينجسه شيء. ماء المطر إذا كان حين النزول يعني له مادة لا ينجسه. ماء الرواحل اللي ينزل من الجبال واسع لا ينجسه. ماء النهر هاي ما في خصوصية للبئر. فالأي عامة فإن المفهوم من هاي الظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا ينجسه شيء. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مقادير من له مادة ما له مادة. العام القاعدة فيشمل الموضوع بعمومه كل من ماء البئر وماء الحمام إذا كان له مادة، وماء العيون وماء حنفية الإنسان. هذا الحمام يعني سابقا كان أكو خزائن للماء من قبل الجاهل هذا الماء، بل سجينة سجينة لها مادة فالحوض تعلم عادة الكفة ثلاث أربع مرات كبير فله مادة لا ينبس شيء. لذلك المجمدين وما يجبون تكون به كل شيء هم يسجد وغيره. فالأخذ بهذا الحكم ونطبقه على هذه الأمور في غير يعني ماء البئر مثل ماء النهر ماء الجبل وما أشبه ليس أخذا بالقياس، بل أخذا بعموم العلة، بل هو أخذا بظهور العموم والظهور. هذا وفي عين الوقت لما كنا لا نفهم من هذه الرواية سمو العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا. أنت فرد واحد يجي يقول في الرواية يقول ماء البئر واسع لا ينجسه لأن له مادة، استفدنا من عموم لأن كل شيء كل ما له مادة فهو واحد آخر يقول هاي ماء البئر مطلق يشمل الماء المطلق والماء المغار. تقول حتى ماء الرمان إذا كان له مادة مثلا ها لا ينجسه. ماء الورد مياه نهر الفرات في أيام الربيع بناء على أقوال بعض الفقهاء اللي يكون نسبة الطين فيه لعله أسهل في الماء زين يكون ماء مضار بعضهم يقول زين له مادة فقول لا ينجسه. المصنف يقول لا ليش؟ يقول لأن الفقهاء يستغفرون من له مادة العموم أما ما يستغفرون إطلاق من كلمة ماء وإنما مرادهم ماء الدم يعني الماء المطلق مو الماء المطلق. فإذا رجع القضية وين أيضا؟ إلى الظهور إذا عشان أكو واقع عن ظهورنا بس ما هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا يعني ماء مضافا فإن الحكم لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا إذا عملنا بالقياس قلنا هذا الماء المطلق ماء هذا هم ماء شنو الفرق بينهما؟ يصير مستنبط العلة وهو ليس وما هنا يتضح الفرق بين الأخذ في العموم في منصوص العلة والأخذ في القياس. فلا بد من التفرق بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما. إذا استنبطنا من العلل العمومات فهو قياس منصوص العلة. إذا ما استظهرنا ذلك ردرنا العذاب فيصير مستنبط العلة مو حجة. ومن أجل هذا الخط بينهما يكثر العذاب من العثرة في تعرف الموضوع للحكم أو في تعريف الموضوع للحكم. وفي هذا البيان والتفسير بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين بين من الإمامية في حجية منصوص العلة ومتنازعين في منصوص العلة. فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة. ومن لا يرى حجية هذا القياس يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا على نهج القياس. يعني بالنتيجة إن كل متفق إلى كان أخو إلى كفو على النتيجة. والخلاصة إن المداد في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع من غير ما له الحكم عليه أي المعلم الآخر. فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة. ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم. لأن نتوقف على الظهور ولا ظهور نعمل به ما ظهور نعمل. فإذا أردنا تعبيته إلى ذوي ما يشمله ظهور العموم فإن التعبية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه. هذا مطلوب. قياس الأولوية شلون؟ قياس الأولوية. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة. قدم الكلام في بعض المفاهيم عنه. وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب. ليش؟ لأن الخطاب هو ميدان للعلية. وإنما بالفحوى بالاستفهام بالظهور نستفيد. كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أفا الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحو التمرد. مثال عملي آخر فرد واحد جائز في البيت ها يقعدك بالغرفة في سبيل جيب لك غدا وحاط فراش وأجمل فراش كذا وأكو مقدة محطوطة على الضرب تقدر الشيء المقدة تخليها ورا ظهرك تتكت عليه ولا لا؟ يصف الآخر عدم جواز التصرف في مال الخير من دون حيث. بس هنا شنو يجوز؟ ليش يجوز؟ لمفهوم الأولوية. شلون؟ هذا اللي قاعد في بيته ويريد يعطيك أكل وزاد وعازمك ويريد يحترمك بشكل أولى يخلي المقدة بالنسبة لك تتعلم. وهكذا أمثلة كثيرة. ودي على عازمة العرس مثلا. زين؟ هناك تشرب حلويات على رؤوس العريم تقدر تترك جيبه وتطلع بغسره؟ ها؟ نعم مقتضى العقل عدم الجواز ولكن بالأولوية شو يصير؟ الجواز. وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر من ظهورات الشوكي وهو حجة من أجل كونه ظاهر من الله لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس وإن أشبه عن صيغة صيغة قياس ولكن الواقع هو مو قياس ولذلك سمي بقياس الأولوية أو سمي القياس الجليل. ومن هنا لا يفرض مفهوم المواقفة إلا حيث يكون باللفظ ظهور بتعز الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم كآية التأكيد المتقدمة لا تقل لهما أفهم. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمراتقها بطريق أولى فراقت عن الغرفة البطة الحمام وما أشبه. ويقال مثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى. ومن الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. يعني إذا كانت الذرة تشوف جزاء عملت فيها من الخير بكيف إذا كان عملت كثير. ومن جملة إنما تأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاء إذ يكون بالكلام ظهورا بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى لعلة الحكم فيكون حجة من بعض الظواهر. ومن أجل هذا عدوا من المفاهيم وسموه مفهوم موافقة. أما إذا لم يكن ذلك مفهوم من صح والكبار فلا يسمى ذلك مفهوم بالإصطلاح الأصولي ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في دعالية الحكم إذ يكون من القياس الباطل. شلون مثلا تجي فرد مثال اللي أكو أولوية ولكن ظهور ماكو أولوية. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله على عن مثل الأولوية في صحيحة إبطان ابن تغلب ابن تغلب عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال عثمان قلت له عن الصادق ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المراه كم فيها عن المسجيه جديه الاصبع قال عشر من الابل قلت قطع اثنتين من اصابع المراه قال عشرون من الابل قلت قطع ثلاثه قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال أشهد. قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا فيكون عليها عشرون. شوف تعريف القياس إن هذا يعني يجي حكم اللي في الأربعة في عشرين وفي الثلاثة في ثلاثين إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق سنبرأ ممن قاله اللي نقول ما يكفر ونقول الذي جاء به شيطان. هذا ما حكم إلهي. فقال مثلا يا إبان الإمام عليه الصلاة هذا حكم رسول الله صلى الله هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الحيط الدين يعني تساوي إلى ثلث الدين فإذا بلغت الدين الثلث رجعت إلى النصر. يا أبان إنك أخذتني بالقياس وصلنا إلى قيزة ولهنا مفهوم أولوية ماكو. هو شنو استفاد أولوية؟ يقول هذا اللي يقطع ثلاثة لازم اللي يقطع أربعة بشكل أولى لازم يكون أربعين من الإبل. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ماكو في الجذور حلال وإنما هذا تعبد شرعي. وهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الصفاء حتى يكون من باب مفهوم الموافقة وإنما الذي وقع من إبان قياس مجرد لم يكن مستند هذا القياس فيه إلا جهة الأولوية استخور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن هي تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الإبل ثلاثة بأن يكون في قطع الأربع أربعون لأن قطع الأربع قطع للثلاثة وزيادة ولكن إبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نفسها هي أن المرأة ديتها نفسه أن المرأة ديتها نفس دية الرجل شرعا فيما يبلغ في الدية فماذا وهي ما من الإبل هو إذا كان سوى قياس لا على تعبد شرعي من الباطل والصدق هو ذات نفس ذات نفس مثل عمك الماء إذا درد شيء مرسم بي نفسه نعمل بالقياس ونعمل بالعمل الذي بالبشر المتحضر الاثنين حلية نفس ما بيها علية والخلاصة إنا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية أما إذا كان من باب مفهوم التخاطب في الصحوة من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر مو من باب القياس فلا يكون قياس المستثنى من القياس الباطل إذن كل قياس باطل القياس من صوص العلم مو قياس وهو في العموم فلذلك لازم من صوص العلم هو يبحثوا في بحث العام والخاص مثلا أكو ظهور في العلل للعموم يرمى الأولوية وين لازم يبحثوا ما يبحثوا المعنى بالقياس وإنما وين يبحثوا في المفاهيم. هذا كلام آخر شيء اللي ممكن في الخطأ بالنسبة إلى الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الضرائب المقام الثاني آخر التعاريف قالتها بس أنا أرسلت تعاريفها وشوية لمحة عن هدينه حسب عليه إن شاء الله يمكن حاجة هذا كل قياس باطل. بالنسبة إلى الاستحسان أكو تعريفين إلا ترى التعريف نفس العام الغربي ترى التعريف بعض في بعض الكتب الأصولية الشيعية العربية التعريف اللي العام العربي للاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله بدون الاعتماد على آية أو رواية. التعريف الثاني تعريف أبو الحسن الكرخي اللي هو من الحنفية عرفه بأنه قطع المسألة عن نظائرها والعدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول استدلوا على الإحسان بآية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون وبرواية ما رآه حسنا فهو عند الله حسن. مثالا عدم فالمثال في الاستحسان طبعا هذول الشافعية ما يقبلوا من هذا الاستحسان فقط الحنابلة والمالكية لا أحناف يقبلون بالاستحباب، أما الشافعية ما يقبلون بالاستحباب، والظاهرية والإمامية بعد الشافعية. مثالا قالوا الودعي مو ضامن إذا ثلث مال الوديعة عنده من دون تعدد إذا قرر واحد أما يملك أمانة وأنت احتفظت فيه وما عرضتها إلى الثلث فثلثت بآفة سماوية بآفة أرضية وما شابه ذلك، هل أنت ضامن؟ قالوا لا. هاي القضية رتبوا عليها قياس قاسوها، وين جابوها بالقياس؟ قالوا الأذن إذا قرر واحد يستأجر بيت واحد، هل المؤجر مال الإجارة احتفظ بيه وهم المستأجر مال المؤجر احتفظ بيه؟ كم رديت المؤجر ضامن المستأجر؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا مثل ما مال الودع إذا مال الناس محدود عندك وكلة ما بيع يا ضمان نستنبط لنا فرد علة نقول كيف القضية نقول مال الإجارة أيضا مصلحة. مثال آخر مال الشركة برد واحد شارك وياه وخلوا همك مبلغ من المال وثلث عليها ضمان لا قياسا على بعض الوضع. هاي من هالجهة قياس، من جهة ثانية رتبوا استحسان. شنو الاستحسان؟ قالوا ولكن أصحاب الحرف والصناعات عندك السيارة توديه للميكانيكي حتى يصلحها اجلبها يمك الأسبوع وثلثا علم الثلث وسيلة كهربائية مسجل تلفزيون كذا توديها لفرد واحد حتى يعمر فيها وثلاث أموال الناس التي تكون عند أصحاب الحرف والصناعات إذا ثلثت من دون تعد وتفريط في خط ضمان. في مال الوضع قالوا ما في ضمان، في مال الشرطة والإجارة بالقياس قالوا ما في ضمان، أما بالنسبة لأصحاب الحرف المساكين قالوا أكو ضمان. ليش؟ قالوا لأن أصحاب الحرف إذا يشوفون ما في ضمان عليهم في القضية إذا نقولهم ما في عليهم ضمان راح يلمون كل قرار رياضي بيخلوها يمو في المحلات ويصورون في المساكن استحسان من قبل. فهي لحظة هل هذا المثال إليه عمو بالاستحسان والطامح أنه معنا قادم هذا بالنسبة إلى الاستحسان. طبعا الاستحسان هم إلى أربع أقسام، استحسان قياسي واستحسان ضروري واستحسان سنتي من السنة واستحسان بالإجماع التحصيل. هل أتبعت في الكتب المقارنة وأحداث النقاط في شنو فيه؟ أما بالنسبة إلى المصالح المرسلة فهي عبارة عن جلب المنافع ودفع المضار على ضوء جلب المنفعة الفقيه على ضوء دفع المضار الفقيه. فكل شيء فيه جلب للمنفعة يبقى الفقيه بوجوده، وكل شيء فيه ضرر يبقى بتحريمه. حتى طبعا المصلحة ربما تكون عامة كل الناس وربما تكون خاصة. طبعا المصالح على أقسام كما تعلم، بعض المصالح نرصد الشريعة على اعتبارها، بعض المصالح مثل دفع الحرج والمرج وخلع النظام النصف، بعض المسائل الشريعة نرصد على عدم اعتبارها، بعض المصالح اللي مجهولة ما ندري أن الشريعة شو رأيها فيها لا يجرون فيها المصالح المرسلة. مثالا قالوا أعتقد إنسان ديونه غلبت على ممتلكاته، هل معاملته صحيحة أم باطلة؟ فإذا واحد مثلث هي القروض اللي هو مطلوبها أكثر من الأموال اللي موجودة بحوزته، يقدر يروح يبيع يشتري يتزوج يأجر يستأجر يرهن هو نفسه معاملته ولا قالوا لا يتطهر قالوا بطلاقها المسلمة. ليش؟ بالمصالح المرسلة. شو هي المصالح المرسلة؟ قالوا لأن مصلحة المجتمع تقتضي الهيشنات تبطل معاملاتهم حتى المجتمع شو يرجع الدين اللي يندعينها من هذا الإنسان المعامل بالمصلحة المرسلة. لا احنا ليش نقول جلب المنافع البالغة ودفع المضار البالغة العقل يحكم بالوجود. هذول يقولون فجوة نطلع منها بالآدمي بالغ ولا غير بالغ.
طبعا سموها المنتدى لان غير مقيده بدليل، نقوا عليها دليل فسموها المنتدى. طبعا المصالح المثلى الحنفيه والشافعيه ما يقبلوا، فقط المالكيه والحنبليه يعملون به. هاي المصالح المثلى. بالنسبه الى سد الذرائع، هذا انت قانون ثالث عندنا. الذرائع من الذريعه، الذريعه يعني الواسطه او الوسيله. هذا معناته شنو؟ كل شيء يجر الى الحرام يفصل بحرمته. طبعا هذا اللي هم الحنابله يقولون به، بقيه ما يقولون به، فقط اصحاب احمد بن حنبل يقولون به. عندهم هالمثال، عندنا مثال ثالث شلون؟ قال النساء يحرم عليها الدخول في المقابر. ليش؟ تسألوا من اخو آية لآية دليل كذلك؟ لا. قالوا بأن الدخول في المقابر بالنسبة للنساء يجر إلى الحرام. ليش؟ لأن المرأة من تدخل في المقبرة تبسم وتقعد تبكي على الميت، ما تبكي تلطم شعرها يجي يطلع، تعثر مثلا وجهها بالتراب أو ما أشبه مفاتنها تطلع، يلزم منها الحرام. فما يجر إلى الحرام اللي هو الدخول في المقبرة شنو حرمه؟ حتى نخلق من ذا الحرام، يسموه سد الذرائع. يعني سد الوثائق التي تجر الى الحرام. هذا كمثال مستقر. طبعا الاستحسان مرفوض عندنا شرعا. المصالح المرسله مرفوض عندنا شرعا. سد الذرائع مرفوض عندنا شرعا. اولا لانه ظلم غير معتبر، بل هو ادنى مراتب الظلم. المثلث هم يقول إذا كنا نعتبر أذني بعد ما يبقى إذن فرزان غير بالإضافة اللي أذني لا رح عن الأدلة التي هم أقاموها أن الفقيه معناته لازم يدرك من الأذى وهي الأشياء من يدرك من الأذى. فعلا الأخذ فيها هو حرمة العمل به، لأنها تفسد إذا حرمة العمل بالظن إلا إذا قام الدليل على اعتباره تنبيه الاستحسان والمصالح المرسلة والتنبيه الثانية. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المصرة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية آيات الرواية أو الملازمات العقلية مستقلات العقلية لا دليل على قضيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، لأن القياس عقلائيا معمول به ولكن شرعا معمول به، أما إذا حتى عقلائيا معمول به وهي دون القياس المنهجي. ولو اردنا اخراجها من عمومات حرمه العمل بالظن يعني نقول ظن حجه مع انها ظنون، لا يبقى عندنا ما يصلح الانطباق لانطباق هذه العمومات عليه، يعني حرمه العمل بالظن بعد ما يبقى تحته ثالث شيء، كل ظن راح يصير عمل به مما يستحق الظن، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع. ومن البديهي عدم جواز تخفيف الاسهم، ليش؟ لان الايه تقول كل ظن حرام الا الظن القياسي حلال، ظن أولا حلال، الظن مقبول موافقة قياد المستنبط العلمي حلال، الظن من فقر الواحد، الظن من الشهرة، الظن من الاستحسان، الظن من المصالح المرسلة، الظن من تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر من أي من أسوأ وأربع أنواع القضايا، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي عندنا أحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء إلا بإفهام من الشارع. أي ليس من المنصب الأخير أن تنالها بابتداء من دون استماع من مدلل الأحكام إلا بالملازمة العقلية اللي تناسب الصغريات بعض الشخصيات، وشأنها في ذلك شأن جميع المشغولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، اللي يذم اللغة تعرفها من واضع اللغة، الإشارة تعرفها من واضع الإشارة، العلامة نفس الشيء، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد أحكام شرعية سواء كان من طريق بديهي أم غيره. ولو صح حال العقل هذا الامر لما كان هناك حاجه لبحث التفوت بنص العلم اصلا، كان كل الفقهاء يصيرون معصومين. ليش؟ لان المصالح البصره تدلي على الحكم، سد الذرائع تدلي على الحكم، ما ادري الاستحسان تدلي على الحكم، القياس تدلي على الحكم، الداعي لوجود نبي ووجود امام ومؤثر. وفعلا بعض العامه ادعوا الاصل لبعض الفقهاء اذ يكون كمان الكل في عقله متمكن بنفسه من معرفه احكام الله تعالى ويتبع كل مجتهد نبيا او اماما. ومن هنا تعرف في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهدين مخيرين مخيرين بعضهم، وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات قضية القياس إلا بمقدور كل مجتهد، لأن إذا كان
المجتهد يمكن ان يرفع امتياز ما لا محتمل يكون خطر. وزاد على ذلك قول الغزالي بان المجتهد وان خالف النص وهو مصيب. يعني حتى الاجتهاد في مقابل النص وان الخطا غير ممكن في حقه، غير ممكن في حقه يعني شنو؟ ومن اجل ما ذكرناه ومن عدم امكان اثبات حجيته في هذه الادله راينا الاكتفاء بذلك عن شرط هذه الادله ومراد العامة من هذه الأدلة ومناقشة أدلتها ومثيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخصائي محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. وصلى الله على محمد وآله أصحابه أهل الهداية.